الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد، ما زال رحمه الله تعالى يذكر مميزات أهل السنة والجماعة في باب المعاملات وذلك. قال رحمه الله: قوله وحسن الجوار لإيصال ضروب الإحسان إليهم بحسب الطاقة الهدية والسلام وطهاقة الوجه عند لقائه ومعاملته بما يحتاج إليه إلى غير ذلك، وكف أسباب الأداء عنه على اختلاف أنواعه، وقد تكاثرت الأدلة في تعظيم حق الجار، وأن حفظ الجار من كمال الإيمان ومن أعظم مكارم الأخلاق. قال تعالى: والجار بالقرب والجار الجنب. قيل بأن الجار الجنب هو من كان على غير ملة الإسلام من يهودي أو نصراني، وقيل بأنه الجار الذي ليس بقريب. وفي صحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي لفظ فليحسن إلى جاره، وفي لفظ فلا يؤذي جاره. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. هذا حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر وحديث عائشة: رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما من كبابا. وأخرج الترمذي في سنة صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم من صاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم من جاره. صحيح. وفي صحيح البخاري عن أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن الله لا يؤمن الله لا يؤمن في من يا رسول الله؟ قال: من لا يؤمن جاره بوعيقه. هذا من حديث أبي ذر، أعرفه، هذا من حديث أبي ذر وحديث أبي شريح والسابق. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، جاء من حديث أبي شريح وجاء من حديث أبي هريرة، أما هذا هو حديث أبي ذر رضي الله عنه. إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على عظم حق الجار والحث على إكرامه واحتمال أذاه، وأن ذلك من صفات المؤمنين. وفي النهي عن أذى الجار والدلالة على تحريمه، وفيه النهي عن أذى الجار والدلالة على تحريمه وأنه من كبائر الذنوب. فإن الأذى بغير حق حرام لكل أحد، ولكن في حق الجار أشد تحريما. لا في بعض الأحاديث ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله. قالوا: لئن يزني، قالوا: لئن يزني أحدكم بعشر نسوة أهون من أن يزني بحليلة جاره. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أعظم الذنب، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وأن تقتل والدك مخافة أن يأكل معك، وأن تزاني حليلة جارك. وأخبر أن أهل النار خمسة، وذكر منهم الخائن الذي يتقي مثل هذه الأمور. فإن الأذى بغير حق حرام لكل أحد، ولكن في حق الجار أشد تحريما، كما في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم يدنا بعضهم، قال: أن تجعل لله يدا وهو خلقك؟ قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل والدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جاري. والجار له مراتب بعضها أعلى من بعض، فيعطى كل بحسب حاله، كما وردت الإشارة إلى ذلك بالحديث المرفوع الذي أخرجه الطبراني من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: الجيران ثلاثة: جار له حق واحد وهو المشرك، له حق الجوار، وجار له حقان وهو المسلم، له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له ثلاثة حقوق وهو المسلم القريب، له حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم. المعنى صحيح، أما الحديث لا أعرفه صحيحا. وقال النووي: وغيرها: الجار يقع على أربعة: الساكن معك في البيت، قال الشاعر: أجارتنا في البيت إنك طالق، يعني الزوجة. وابن عمر كان يقول: هل أعطيتم جارنا اليهودي؟ قال ابن عمر: ما أكثر ما تذكر جارك اليهودي؟ قال: ما زال جبريل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال: يدع على من لاسك بيتك، ويدع على 40 دارا من كل جانب، ويدع على الساكن في البلد. قال الله تعالى: ولا يجاورونك فيها الا قليلا. قالوا: والاحسان الى اليتامى، يعني من طريقه اهل السنه الاحسان الى اليتامى ايضا، والمساكين في السبيل والرفق المملوك. قال: اليتيم هو المنفرد، وشرع من مات ابوه قبل بلوغه، والاحسان الى اليتيم لانه لا يتم بعد احتلام زوجه قبل بلوغه، لحديث علي رضي الله عنه: لا يتم بعد احتلام. واليتيم هو من مات أبوه، اليتيم من البشر من مات أبوه، هو من الحيوان من ماتت أمه. ما من مات أبوه قبل بلوغه والإحسان إلى اليتامى رعاية أحوالهم والتلطف بهم وإكرامهم والشفقة عليهم وليه فضل عظيم كما في الصحيحين من حديث سعد بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا وقال بأصابعه السبابة والوسطى وفي حديث آخر مسح على رأس يتيم ولم يمسح إلا لله كان له بكل شعرة تمر عليها يده عشر حسنات فمن أحسن في يتيم كانت كنت أنا وهو في الجنة هاتين. المسح ثابت لكن هذا الفضل لا أعرفه. أما المسح ثابت لأن النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على رأس اليتيم. وبين بين أصابعه وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أردت أن يلين قلبك فطعم المسكين امسح على رأس اليتيم. المجموع المسح ثابت. قوله والمساكين جمع مسكين وهو الذي يركبه ذا الفاقة والفقر فتمسكن لذلك وهو الذي يركبه ذل الفاقة والفقر فتمسكن لذلك وإذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير وبالعكس وإذا ذكر معا فسر كل واحد منهم بتفسير كالإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع والفقير في الاصطلاح من وجد أقل من نصف كفايته أو لم يجد شيئا أصلا والمسكين من وجد نصف كفايته فأكثر يعني المسكين أحسن حالا من الفقير. هذا من حيث إذا اجتمع إذا افترق فكل منهم يطلق على الآخر. فالفقير أشد حاجة من المسكين عندنا خلافا لأبي حنيفة ومالك والمراد بالإحسان للمساكين رعاية أحوالهم وتقريبهم والتلطف بهم وإكرامهم. قال تعالى والوالدين إحسانا بذي القربى واليتامى والمساكين وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال يشك القائم بك القائم لا يفطر والصائم لا يفطر رواه البخاري ومسلم. قال ابن السبيل وهو المسافر المنقطع فأضيف إلى السبيل بكثرة سفره إليه كما قال بعضهم إن تسألون عن الهوى فعن الهوى وأخو الهوى وابن الهوى وأخوه إن تسألون عن الهوى فعن الهوى وأبو الهوى وأخو الهوى وأبوه أو بالمعنى يعني أنه نسب إلى ابن الهوى لكثرة حبه وشغفه بهذا الباب فكذلك ابن السبيل لا لا هذا قديم هذا البيت قديم نذكر في تفسير من كثير عند قوله ابن السبيل لعله تمثل بأما البيت موجود في تفسير من كثير عند قول الله عز وجل ابن السبيل أظن في سورة المائدة سورة التوبة عند في سورة التوبة من عندما انت تصل مصارف الزكاة قوله ابن السبيل هو المسافر المنقطع به السبيل الطريق وسمي بذلك لملازمته السفر كما يقال ابن الليل لمن يسر الخروج بالليل وقال بعض العلماء المراد ابن السبيل الضيف يمر بك فتكرمه وتسلم ضيافته وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه وفيما عن ابي شريح العدوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وجائزته. قال وما جائزته؟ قال يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام وما كان وراء ذلك فهو صدق عليه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم خيرا وليصمت. وجاء في بعض الحديث وهو صحيح ليلة الضيف حق على كل مسلم فمن أصبح في بنائه فهو دين عليه. وأباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلبوا إن لم يضيفوهم أن يأخذوا قراهم أباح لهم أن يأخذوا قراهم من غير الإذن. وهذا قال العلماء في الوبر للمدر يعني المدن قد تجد فيها المطاعم وتجد فيها المحلات وغير ذلك أما القرى قد لا تجد ذلك فيتعين عليهم ويجب إكرامهم وكذلك المدينة إذا لم تجد شيء من ذلك يجب عليهم وجوبا ويصبح دين عليهم فإن شاء اقتضى وإن شاء ترك. قال هو الرفق بن مملوك الرفق بكسر الراء والسكون الفاء هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسر وهو ضد العلم. وقد تكثرت الأدلة المحسة على ذلك ما وصف سبحانه بذلك. قال تعالى: وما ملكت أيمانكم. وكذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم كثيرا وأمر بالإحسان إليهم. وروي أن آخر ما أوصى به عند موته الصلاة وملكت أيمانكم. حسن الشاعر. روى الإمام أحمد النسائي بن ماجه بن حبان عن نفسه مالك وأحمد بن ماجه عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم والطبراني عبد بن عمر بأسانيد صحيحة مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكرامة ملكة أيمانكم. فجعل يرددها لمرض موتي حتى ما يفيض بها لسانه. فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة سيء الملكة. أخرجه الترمذي. قالوا وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو غير حق. قال قوله وينهون عن الفخر أي المباهاة بالمكارم والمناقب من حسب ونسب وغير ذلك سواء كان فيه أو في آبائه. ذكر ابن مصلح قال تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور. المختال هو المتكبر العظيم في نفسه الذي لا يقوم بحقوق الناس. والفخور هو الذي يفخر على الناس ويعدد مناقبهم تكبرا وتضاهلا على من دونه وينظر إلى غيره نظر ازدراء واحتقار. قال تعالى: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله قال الله أعلم بأهل البر منكم. وروى مسلم في صحيح حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تتابعه حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يدخل أحد على أحد. جواب راجل. قال الشيخ تقي الدين في اقتضاء الصراط المستقيم على هذا الحديث: فنهى سبحانه عن نوعي الاستطالة على الخلق وهو الفخر والبغي، لأن المستطيل إن استطال بحق فقد استخر وإن كان بغير حق فقد بغى. قال ابن القيم رحمه الله: في المدارج والاستخار نوعان محمود ومذموم. فالمذموم إظهار مرتبته على أبناء جنسه طرفا عليهم، والمحمود إظهار الأحوال السنية والمقامات الرفيعة لا على وجه التفخر بل على وجه التعظيم للنعمة والفرح بها وذكرها والتحدث بها والترغيب فيها. فذلك من المقاصد في إظهارها كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من شفع وأنا أرضى من القيام ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، وأنا سعد أنا أول من رمى بسهم في سبيل الله. انتهى. قوله والخيال. قال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي بالأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. يعني لن يشي تخبرا من تعاظم من نفسه واختال من نشوته رجل الله يوم القيامة وهو عنه معرض. فقال مختال فخور أيدي خيالاء أي ولا تصعر خدك أي تميما وتعرض عن الناس تخبرا. وقال مختال فخور أيدي خيالاء يفعل على الناس ولا يتواب على أنظر المندري. الخيالاء بضم الخال محجمة وكسرها. الكبر والعجب والمخيلة بفرد حميم وكسر المحجمة في الأمن الاختيال، وهو الكبر إحدار الناس. انتهوا عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيالاء. متفق عليه البخاري. معلق على ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما شئت واشرب ما شئت ما أخطأتك إن كان صرف من المخيلة. قد جاء أيضا: كل واشرب والبس وتصدق ما غير إسراف ولا مخيلة. وهو ثابت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر إزاره وطر. متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بحلة فأجبه نفسه مرجع جمته واختار من مشيته فخصف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. صحيحين. هذا في صحيح مسلم. قوله البغي وهو العدوان على الناس. قال القاضي: أصل البغي مجاوزة الحد. قال الله تعالى: إنما بغيكم على أنفسكم. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. أي أن إثم البغي وعقوبة البغي على الباغي إما عاجلا وإما آجلا. وفي هذه الآية شؤم البغي وسوء مصلحة الباغي. قال تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق والفخر والخيلاء. كلها خصال مذمومة. وردت الأحاديث النهي عنها والتحذير منها. وردت أحاديث بسرعة عقوبة الباغي. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أو أحق من أن يعجل الله بصاحبه العقوبة في الدنيا فعما يدخل الله له في الآخرة من البغي وقطاعة الرحم. رواه الترمذي والحاكم وصححه وهو ثابت. فينبغي للإنسان أن يجتنب مثل هذه الصفات الذميمة التي تزهد بالحسنات. قوله: والاستطالة على الخلق بحق وبغير حق أي الترفع عليهم واحتذارهم والوضيع فيهم. قال العلقم: يقال طال عليه واستطال وتطاول إذا علاه وترفع عليه. قوله: ويأمرون بمكارم الأخلاق أيضا من صفات السنة والجماعة، كما أنهم يتنزهون عن المعايد والمثائب أنهم يأمرون بمكارم الأخلاق وينهون عن سفاسفها. أي أمر أهل السنة بمعالي الأخلاق لأنها من أخلاق المؤمنين، فلما خص علامات الإيمان كما تقدم حديث أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا.
قد تقدم أنه من حديث عائشة أبي هريرة عند أحمد وغيره وصحيح. أي يأمرون بأعلى مراتب الخلق الحسن كالسخاء والصدق والأمانة والشجاعة والحلم ونحو ذلك، واستقم على في المكان يعلى من باب قاعدة علاء بالفتح والمد. وينهون عن سفاسدها أي رديها وحقيرها كالبخل والجبن والكذب والغيبة والنميمة ونحو ذلك، كما روى الخلال عن سهل بن سعد مرفوعا إن الله كريم يحب الكريم ومعالي الأخلاق ويكره سفاسدها. وروى أيضا عن جابر مرفوعا إن الله يحب مكارم الأخلاق ويكره سفاسدها. أظن له طرق أخرجها البيهقي في الشعر كما سيأتي يحسن بها. وأخرج البيهقي في شعر الإيمان عن طوعة بن عبيد الله مرفوعا إن الله جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويكره سفاسدها. أما أن اسم الله الجواد لا يثبت في الباب شيء، لا يثبت في الباب شيء، وإنما من صفاته الجود ومن صفاته الإحسان، ولم يثبت اسم الإحسان المحسن. وأخرج أبو نعيم في الحديث عن ابن عباس قال من نهاية استفتاء الأمر الحقير والرديء من كل شيء، وهو ضد المعالي والمكارم وأصله ما يطير وغبار الدبيب إذا نصب التراب إذا أثيب في الحديث أن الله يحب المعالي الأمور يغوص تنفيذها انتهى. قوله وكل ما يقولونه ويفعلونه أي أهل السنة والجماعة، أي كل ما يقوله أهل السنة يفعلونه ويأمرون به وينهون عنه مما تقدم ذكره في هذه الرسالة وغيرها، فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وهم متبعون لا مبتدعون، مبتدعون لا مبتدعون، أو كأنهم مبتدون مبتدون لا مبتدعون، هذا هو الذي يحمله السياق. مبتدئون لا مبتدئون، فأقوالهم وأفعالهم واعتباداتهم كلها مقيدة بالكتاب والسنة، وإذا سموا أهل الكتاب والسنة لاتباعهم للكتاب والسنة وتجييدهم بما جاء فيهما وتحكيمهما في الكثير والقليل ونبههم كل ما خالفهما، فهم يزنون أقوالهم وأعمالهم واعتبادهم بالكتاب والسنة إذا نجات إلا باتباعهما. ولا طريق موصل إلى السعادة في الدنيا والآخرة إلا بسلوك الصراط المستقيم الذي أوصانا الله بسلوكه، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال الله تعالى وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فأهل السنة يجعلون كلام الله وكلام رسوله هو الإمام الذي يجب اتباعه والرجوع إليه عند التنازع. قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الآية، فكما يجب إفراد الله سبحانه بالعبادة يجب توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحكيم. هذا كلام طيب، يجب إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، ولهذا تجد أن بعضهم يقسم التوحيد ويجعل منه توحيد المتابعة. فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول. فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره، فمن أعرض عن الكتاب والسنة ورغب عن تحكيمهما أو زعم حصول السعادة والفلاح من الاستغناء عنهما والتحاكم إلى غيرهما كائنا من كان، فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. قال تعالى فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون أراه تبعا لما جئت به. تقدم أن هذا الحديث من طريق نعيم بن حماد الخزاعي وهو ضعيف. قال النووي حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، وتقدم ذكر معنى الاتباع وهو الاتباع والاستنان، وذكر ابن القيم رحمه الله الفرق بين الاتباع والتقليد. الاتباع هو الأخذ بالدليل، والتقليد هو أخذ قول القائل من غير ذكر حجة. وذكر الأدلة في ذنب التقليد، وذكر الإجماع الذي ذكره عبد البر أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم. ثم قال بعد كلام فإن لم اتباع سلوك طريق متبع والاتياب من مثل ما أتى به، وذكر كلام ابن خريج أن التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله، تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل، وذلك ممنوع في الشريعة والاتباع ما ثبت عليه حجة. وذكر في سوق ابن منير شرح مختصر التحرير الفرق بين التأسي والموافقة، وقال التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فعلك كما فعل لأجل أنه فعل، وأما التأسي في الترك فهو أن تترك ما تركه لأجل أنه تركه، وأما التأسي في الزول فهو امتثاله وعثاره على الوجه الذي ابتغاه وإلا أي وإن لم يكن كذلك في الكل فهو موافقة لا متابعة، لأن الموافقة المشاركة في الأمر وإن لكم من أجله، فالموافقة أهم من التأسي لأن الموافقة قد تكون من غير تأسي انتهى. ومن أمور التأسي مثلا لبس العمامة لم يرد دليل على سنيتها، يعني دليل صريح في سنيتها، ولكن من لبسها تأسيا من النبي صلى الله عليه وسلم يعجب. وكذلك الفرق عند المشط وغير ذلك من الأمور. قالوا وطريقتهم هي دين الإسلام، وهذا مختصر لما تقدم. كل ما تقدم يعود إلى هذا يقول لو أننا استطردنا وذكرنا كل ما عليه أهل السنة والجماعة لطال المقام جدا، لكن طريقة أهل السنة والجماعة هي طريقة الإسلام الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قوله طريقتهم يدين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لما نعم أي سبيلهم ومذهبهم وصراطهم المستقيم الذي لا طريق إلى الله سبحانه إلا هو ولا نجاة إلا بسلوكه. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، هو دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا وهو دينه سبحانه الذي لا يقبل دين سواه. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام إسلام عام وإسلام خاص. الإسلام العام هو دين جميع الرسل، دين الأنبياء واحد. الإسلام الخاص هو الإسلام الذي شرعه الله لمحمد صلى الله عليه وسلم. قوله لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن هذه الأمة ستفترق على ثلاثة فرقة كلها من نار إلا واحدة، فهي الجماعة في حديث عنها أنه قال صلى الله عليه وسلم هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الافتراق مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة ومعاوية وعمر بن عوف وغيرهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقت اليهود على 72 فرقة، تفترق النساء على 72 فرقة، تفترق أمتي على 73 فرقة. أما حديث أبي داود حديث أبي هريرة فهو في صحيح مسلم، وأما حديث معاوية فالاختلاف فيه معروف لكن في الصحيح أنه ثابت. رواه أبو داود الترمذي بن ماجه مختصرا وقال الترمذي حسن صحيح عن معاوية رضي الله عنه أنه قال 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 فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال أنا إنا من كان قبلكم من أهل الكتاب انطلقوا على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستنطلق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة في الجنة هي الجماعة. تكلم عليه الشيخ الألباني بتوسع في كتابه الصحيحة نقلا عن المقبلي صاحب كتاب العرب الشام وهو من اليمن. ولم نعرف من الأجلة من أنكر هذا الحديث إلا ما كان من الشوكاني ومحمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله جميعا، وهم يعني استنكروه من حيث أن أكثر أهل هذه الأمة يدخلون الجنة، فأن أكثر أهل الجنة من هذه الأمة. توجه الشيخ الألباني نقلا عن المقبلي هذا الحديث بكلام حاصله أن أهل الإسلام هم أكثر أهل الجنة، وكثير من الذين يتعاطون البدع، كثير من الذين يتعاطون المعاصي يتجاوز الله عز وجل عنهم، فإما أن يدخلوا ابتداء الجنة النار ثم يدخلوا الجنة بعد ذلك. والعوام والرعاع والهمج هم تبع لأهل السنة، العوام والرعاع والهمج والجهال تبع لأهل السنة. فالطائفة المنصورة تكون أكثر الطائف من حيث دخول الجنة لا من حيث الوجود، أما من حيث الوجود فهم الذين أكثر الذين يعصيهم أكثر من يطيعهم. رواه أبو داود في رواية الترمذي كلها في النار إلا واحدة، قال ومن هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فقال هذا حديث غريب مفصل لا نعرفه إلا أن هذا الوجه الأمة هي الجماعة. قال الأخمش هي باللفظ واحد وفي المعنى جمع، فالمراد هنا أمة الإجابة للدعوة. الأمة تأتي لأربع معاني، الطائفة من الناس أي الجماعة، وتأتي بمعنى الإيمان كما قال عز وجل إن إبراهيم كان أمة، وتأتي بمعنى الفترة من الزمن والذكر بعد أمة، وتأتي بمعنى الملة إن وجدنا أبانا على أمة على أمة الناس. قالوا ستفترق أمتي إلى الآخر أمة الإجابة، وقد وقع هذا الافتراق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم افترقت هذه الأمة إلى 73 فرقة. هذه أصول الفرق، وإلا فإن البدع كثيرة جدا، لكن هذه أصولها. كل فرقة تظل أخرى، وأصول هذه الفرق قيل خمس وقيل ست وقيل أربع أيضا. غير ذلك وهم المعتزلة وهم 20 فرقة، والثانية الشيعة وهم 22 فرقة، والثالثة الخوارج افترقوا إلى 7 فرق، الرابعة المرجعة من 5 فرق، الخمسة الجبرية الذين يقولون إننا مجبرون على أعمالنا ويسندون الأعمال لله سبحانه وتعالى، السادسة المشبهة الذين شبه الله بخلقه. قلنا هذه أصول، وإلا في الفرق كثيرة. ويسندون نعم، وهذه الأحاديث هي أخبار منه صلى الله عليه وسلم بما يقع في أمته من الافتراق في أصول الدين وفروعه، فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وهذا علم من علام نبوته. وفيه ذنب التفريق، فإن المخبر التفرق وفيه ذنب التفرق، فإن الخبر خرج مخرج الذنب للاختلاف. والأدلة على ذنبه من الكتاب والسنة كثيرة كما قال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا.
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم بينات وقالوا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وفيه عامة أن المختلفين هالكون إلا فرقة واحدة وهم أهل السنة والجماعة. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هذا الحديث وما قبله يفيد أن الفرقة والاختلاف لا بد من وقوعهما في هذه الأمة وتحذير أمته من الخلاف إلى أن كان فأفاد من ذلك شيئين: أحدهما تحريم الاختلاف مثل هذا، الثاني الاعتبار من كان قبلنا والحذر من مشابهته. انتهى. وسبب الاختلاف ومتابعة الذين أوتوا الكتاب. قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن فيه دلالة على أن هذه الفرق كلها غير خارجة من الدين، إذ جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من أمته. والجهمية وفرقة الصوفية والرافضة ليس من هذه الأمة، والباطنية ليس من هذه الأمة، ليس من أمة الإجابة، وإنما هم من أمة الدعوة. وفيه أن المتأول لا يخرج عن الملة وإن أخطأ. انتهى. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج 72 فرقة من الإسلام، بل جعلهم من أمتي، ولم يقل إنهم يخلدون في النار. فمن كفر 72 فرقة كلهم فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان. انتهى. وفيه الرد على من زعم أن الفرقة الناجية هم الأشعرية والماتريدية وأهل الحديث. الأشعرية هم تبع المعتزلة والماتريدية كذلك، فإن أقوالهم توافق أقوال أولئك. فإن الحديث ليس فيه فرقة ناجية إلا واحدة، فهو إله بالتعدد. وفيه وصف الفرقة الناجية بأنهم اتبعوا الكتاب والسنة، وإنها من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. في رواية فسر الفرقة الناجية بأنهم جماعة وهم المجتمعون الذين ما فرقوا دينهم وكانوا شيعة. وفي هذا يعلم أنه وصف الفرقة الناجية باتباع سنته التي كان عليها هو وأصحابه وبلزوم جماعة المسلمين، فمن عدا هؤلاء فليس من الفرقة الناجية. قوله صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب منهم أهل السنة والجماعة، يعني بسبب الافتراق صار المتمسكون بالإسلام المحض قليلون جدا. أي الاستسلام، قوله بالإسلام أي الاستسلام لله وحده بطاعته والانقياد لأمره، والمراد هنا الإسلام والإيمان، لأنه كما تقدم إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر. والمحض هو الخالص الذي لم يخالطه غيره، والخالص هو السالم وبعد خلص الشيء صفاه وميزه عن غيره. والشوائز الأقدار والأجناس وأصل الشوب الخلط، لما ذكر المصنف رحمه الله ما تقدم من الأحاديث التي فيها ذكر افتراق هذه الأمة، فيها ذكر الفرقة الناجية، وإنهم الجماعة من كان على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فاتضح مما تقدم أن أهل السنة والجماعة هم المتمسكون بالإسلام المحض. الخالص عن الشوائب البدعية والطرق المخالفة لما كان عليه صلى الله عليه وسلم، فهم المعتصمون بالإسلام المتمسكون به بالأقوال والأعمال والاعتقادات الذين لم يشوبوا بالبدع والخرافات، فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة الذين انطبقت عليهم الصفات المذكورة في الأحاديث المتقدمة. وأما من عداهم من سائر الفرق والحكم المعقول وخالفوا المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فسطوا على النصوص بتخطئة الروايات وتكذيبهم، فإن لم يجدوا سبيلا إلى ذلك سطوا على معانيها بالتحريف والتأويل. وأيضا قدموا العقل على النقل، وقدموا أقوال الرجال على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وأصل فساد هذا العالم وخرابه إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي والهوى على النقل، وما استحكم هذان الأصوات الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه، ولا في أمة إلا مرج أمرها واختل نظامها وانعقد سبب هلاكها. وبسبب ذلك انفتح باب الجدل واتسعت شقة الخلاف، فكل فريق يرى أنه على الحق وأن غيره ضال، فهم كما قال الله تعالى: كل حزب ما لديهم فرحون. قال الشاعر: وكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقول لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. قال: وكل ما وقع هو بسبب اعراضهم عن الكتاب والسنه وما كان عليه السلف الصالح، فلا نجاه الا باتباع ذلك، ما قال بعضهم: تخالف الناس فيما قد راوا وروا، وكلهم يدعون الفوز بالظفر، فخذ بقول يكون النص ينصره اما عن الله واما عن سيد البشر. وعلى آخر فخير الأمور الصالحات على الهدى وشر الأمور محدثات البدايع. ولا شك أن من لم يعتصم بالكتاب والسنة من كان عليه السلف الصالح فما آله إلى الحيرة والاضطراب وعدم الوصول إلى نتيجة كما قال الرازي نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سائر العالمين ضلال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال. وقال الشهر الثاني فهؤلاء من أئمة الكلام ومع ذلك عاشوا في حيرة وماتوا في شك إلا أن بعضهم تداركه الله برحمة فقال أنا أموت على دين العجائز. فقال آخر يعني وجدت أحسن شيء في الإثبات الرحمن على العرش استوى وأحسن شيء في النبي ليس كمثله شيء. كم نادى أهل السنة بهذا وما سمعوا منهم ولا استفادوا منهم وقدموا المعقول على المنقول وقدموا الهوى على الأدلة وقدموا الرأي على النقل فضلوا وأضلوا. فقال الشهر الثاني لعمرك لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طردي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائلي على ذكر أو قارعا سنادي. قال له السني لعلك أهملت الطواب مع عهد الرسول ومن والاه من كل عالم. لو طفت بمعهد الرسول ما طلبت هذا الاضطراب لكن صاروا متخبطين حتى قال أبو العلاء المعري كما يقولون حبيس ماذا أعمل بصر وأعمل بصيرة يقول ذاكرا حيرته في اللاذقية ضجة ما بين أحمد والمسيح هذا بناقوس يصن وذاك بمأذنة يصيح كل يمجد دينه يا ليت شعري ما الصحيح. صاروا زنادقة خرجوا من الإسلام بسبب الحيرة والشك. وقد رد عليهم الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة لكن بعد ذلك الغزالي أتي من طريق التصوف وظل وأظل. قال إذا عرفت ما وصل إليه هؤلاء مع ما لديهم من الذكاء والعلم عرفت أن النجاة والسعادة هو الاعتصام بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وعلم الكلام معرفته تضر وجهله لا يضر. الجهل بعلم الكلام لا يضر والعلم بعلم الكلام لا يضر. إذا عرفت ما وصل إليه هؤلاء مع ما لديهم من الذكاء والعلم عرفت أن النجاة والسعادة هو بالإحصان بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. قال تعالى فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنه تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيها لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ هذه الآية ثم يبين رحمه الله تعالى ويختم هذه العقيدة بأن من أهل السنة وفيهم الصديقون والشهداء ومنهم أعلام الهدى ومصالح الدجى أولي المناقب المأثورة والفضائل المذكورة وفيهم الأبدان وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم وهم الطائفة المنصورة الذين قال بهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه. ختم رحمه الله تعالى ببيان أن الأبدال وأن الصديقين والشهداء إنما هم من أهل السنة والجماعة وأن الأولياء أصحاب الولاية المطلقة إنما هم من أهل السنة والجماعة وأما أهل البدعة فعندهم من البعد عن الولاية بقدر ما عندهم من الضلال والعياذ بالله. قوله وفيهم الصديقون والشهداء للآخرة الصديقون الذين صدقوا أقوالهم بأفعالهم المبالغون في الصدق والتصديق. قال في المختار الصديق بيوزن السكين الدائم التصديق وهو أيضا الذي يصدق قوله بالعمل انتهى. وقد تقدم الكلام على هذا والصديقون أفضل من الشهداء الصديقون مرتبتهم بعد الأنبياء. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والشهيد هو كثير المعركة ويدخل في الشهداء من قتل دون عرضه من قتل دون ماله من قتل الغريب الحريق صاحب الهزم من مات بالبطن. لكن الشهيد الذي تجري عليه أحكام الشهادة في الدنيا والآخرة هم قتلاء المعركة، وأولئك تنالهم أحكام الشهادة في الآخرة من الدنيا. قوله أعلان جمع علم فتحتين، العلامة هو ما يهتدي به إلى الطريق من الجبل أو غيره، على قول الخنساء في أخيها صخر، وإن صخر لا تأتم الهداه به كأنه علم في رأسه نار، وسمي العالم علما لأنه يهتدي الناس بعلمه، كما يقال فلان جبل في العلم، والهدى وهو الدلالة والإرشاد، والهادي هو الدال والمرشد. فالعلماء هم الهدى، هدى يعني بهداية الدلالة والإرشاد، هداية الدلالة والإرشاد لا هداية التوفيق، هداية الدلالة والإرشاد، أما هداية التوفيق هي خاصة بالله عز وجل. فالعلماء هم الهداة المرشدون إلى طريق الخير، هداية الدلالة والإرشاد وتوضيح وبيان. وأما الهداية المذكورة في قول سبحانه إنك لا تهدي من أحبب، فالمراد بها هداية التوفيق والإلهام، فالرسل وأتباعهم هم الأدلة حقا، والله هو الموفق منهم الخالق للهدى في القلوب. قوله مصابيح جمع مصباح وهو السراج، والدجى الظلمة أي الصباح بهم في ظلمة الجهل، كما يجلى ظلام الليل بالسراج المنير ويهتدي به فيه، أي من أهل السنة والجماعة أئمة الإسلام وهداة الأنام، والدالون للأمة على نهج الرسول والكاشفون لهم عن معاني الكتاب والسنة، والمستضعفين في ظلمات الجهل وسواد الشرك والخرافات الوثنية، والذابون عن الشريعة المدافعون عنها تحريف الغالين، وارتحال المبطلين وتأويل الظالمين الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا. وهذا هو الواضح. من هم أصحاب الأمهات الست؟ من هم أصحاب المسانين؟ من هم أصحاب العقائد السلفية؟ من هم المجددون؟ من هم الدعاء المهتدون؟ كلهم من أهل السنة والجماعة. وعلى أصبر فأنا اتبعوا العلماء بإنهم سرج الدنيا ومصادح الآخرة، لا يصح. أخرجه في مسند الفردوس سند ضعيف، وفي مسند أحمد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وإذا طوست النجوم أوشك أن تظهر الهدى. أما صحيح لا يصح، مرفوعا لا يصح، لا يتنجعد معناه، موقوفا عن كثير بأبي وأم العلماء، ضالتي إذا فقدتهم وبغيتي إذا وجدتهم. قولوا المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، أي أن أهل السنة جماعة أصحاب المناقب، وهي جمع مركبة ضد المثلبة، قال في القاموس المركبة المفخرة والمأثورة أي المذكورة، ومنها أثر الحديث أي نقلها عن غيره، والفضائل جمع فضيلة، وهي ضد النقيصة والفضل. الخير المذكورة أي الدائعة الصيت المترددة على الألسن، والذكر هو الصيت والشرف. قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، وهذا الذكر عمر ثاني حياة أخرى، يعني يموت الإنسان ويبقى ذكره، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، ميت الأحياء يعني يموت وهو حي، بينما السني يعيش وهو ميت، يعيش بذكره والدعاء له والترحم عليه والاستفادة من كتبه وأشرطته ومؤلفاته ومصنفاته ومن دعوته. وذلك حق ما تنافس به المتنافسون ورغب به الراغبون، ومن تأول أحوال أئمة الإسلام كيف هم تحت التراب وهم في العالمين كأنهم أحياء بينهم لم يفقدوا منهم إلا صورهم، وإلا فذكرهم والثناء عليهم غير منقطع، علم أن هذه الحياة حقا كما قال المتنبي ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته مفاته وفضول العيش إشغاله. وقال ابن دريد وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى، وقال آخر في الجهل قبل الموت موت ليهيه، فأجسامهم قبل القبور قبوره، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. وقال آخر أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو يمشي على الثرى يعبد من الأحياء وهو عديم. وفي حديث علي رضي الله عنه أنه قال ما تخزان الأموال وهم أحياء، العلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. انظروا كيف نعيش مع البخاري ومسلم مالك يحيى بن يحيى الزهري الصحابة رضي الله عليهم الأنبياء إلى غير ذلك، ومات الملوك واندثرت حصونهم وذهبت أموالهم وذهبت دولهم، ومع ذلك إن ذكر بعضهم ربما ذكر لغير الجميل، أما العلماء لا يذكرون إلا بالجميل. قالوا فيهم الأبدال عجاء السنة وجماعة الأبدال، قال بالنهاية هم الأولياء والعباد، ثم بذلك لأنهم كلما مات منهم واحد أبدل بآخر انتهى، بينما الصوفية يذهبون إلى أن الأبدان هم الذين يتصرفون في العالم. قال ابن أدب الشرعية أحمد رحمه الله على أن لله أبدالا في الأرض قيل منهم قال إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أعرف لله أبدالا، وقال أيضا عنهم إن لم يكونوا هؤلاء فلا أدري من الناس جاء. وقد ورد في الأبدال عدة أحاديث وكلها متكلم فيها وصنف السيوطي مصنفا في الأبدال وذكر الأحاديث الواردة فيهم، لم يصح شيء في الباب. وأيضا الصوفية يجعلونها في خرافيهم. فقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى كل حديث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة الأولياء والأبدال والنقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب ونحو ذلك، فليس بذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال. روي فيهم حديث أنهم أربعون وأنهم في الشام فلا يصح. وهو في مسند من حديث علي وهو حديث منقطع ليس بثالث انتهى. إذا عرفت ما تقدم فما يزعمه المخرفون من أن مدد الخلائق ونصرهم ورزقهم يكون بواسطة هؤلاء لا شك في بطلانه، وأنه ليس من دين المسلمين بل هو دين الشرك أن تعتقد أن الخلائق يتوصلون إلى الأرزاق وإلى مغفرة الذنوب والزلات بواسطة هؤلاء الأبدال والأقطار. وهو كما قال الأولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وأنه ليس من دين المسلمين بل من دين المشركين. وقد ذكر الشيخ الإجماع على أن من جعل بينه وبين الله واسطة يدعوه ويتوكل عليه أنه كافر. قال الله تعالى حكيم عن المشركين أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فقال عنهم أنهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال ابن القيم في النونية والشرك فهو توسل مقصوده زلفى إلى الرب العظيم الشاني. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى بعد كلامه الذين تكلموا باسم البدل أفردوه بمعاني منها أنهم كلما مات منهم رجل أبدل بآخر، ومنها أنهم أبدلوا السيئات بأخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم بالحسنات. وهذه الصفات كلها لا تخص بأربعين ولا بأقل ولا أكثر، ولا تحصر بأهل بقعة من الأرض. إلى أن قال في الغرض أن هذه الأسماء تارة تفسر بمعاني باطلة بالكتاب والسنة وإجماع السلف، كما فسروها بالمعنى الأول أن لهم تصرف في الكون، مثل تفسير بعضهم بأن الغوث هو الذي يغيث الله به أهل الأرض من رزقهم ونصرهم، فإن هذا نظير ما تعتقده النصارى في الباب، وهو معدوم العين والأثر وتشبيه بحال المنتظر. وكذلك من فسر الأربعين الأبدال بأن الناس إنما ينصرون ويرزقون بهم فذلك باطل، بل النصر والرزق يحصل بأسباب أو كذا دعاء المسلمين والمؤمنين وصلاتهم وإخلاصهم، ولا يتقيد ذلك لا بالأربعين ولا بأقل، وقد يكون للنصر والرزق أسباب أخرى انتهى بتلخيص. قالوا وفيهم أئمة الدين الآخر أي في أهل السنة والجماعة أئمة الدين أي المقتدى بهم فيهم كالإمام أبو حنيفة ومالك الشافعي وأحمد والسفيان الثوري وغيرهم كالشيخ تقي الدين وابن القيم وكمان هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من أئمة الهدى الذين اشتهرت إمامتهم وأجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، فلا يقبل فيهم قول جارح ولا طعن طاعن إذ من ظهرت عدالته واشتهرت إمامته، فلا يلتفت فيه إلى قول قائل بغير حجة إلى قول قائل بغير حجة. هكذا يقال. أما أبو حنيفة فيه كلام كثير، من أراد أن يرجع إليه يرجع في ناشر الصحيفة. ولو ذكر الليث بن سعد وذكر ابن وهب وذكر الزهري وذكر المسيرين وذكر ابن المسيب وذكر البخاري وذكر مسلم وذكر غيرهم فكان حسنا. وقد روي عن أيضا لو ذكر بينهم الشوكاني بن الأمير وابن الوزير فإنهم جدد الدين في هذه البلاد. متأخرين كالشيخ بن باز وكالشيخ الألباني وكالشيخ العثيمين وكالشيخ مقبل رحمه الله تعالى، وما زال الله عز وجل كريم يأتي بمن يجدد الدين ومن يحفظ الملة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال يحمل هذا العلم كل كلام من عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا الحديث مختلف فيه والراجح أنه مرسل. قال ابن القيم رحمه الله وهذا يتضمن تعديله صلى الله عليه وسلم لحملة العلم الذي بعث به، ولهذا اشتهر عند الأمة عدالة عدالته اشتهارا لا يقبل شكا ولا امتراء ولا ريب أن من عدله الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمع فيه جحجالة، فلهذا لا يقبل قدح بعضهم في بعض، كلام الأجرام في بعضهم في بعض غير مقبول إن كان بداعي الهوى وبداعي الحسد، أما إذا كان نصرا للدين وغيره على الإسلام والمسلمين فإنه مقبول. وأغلب من يتكلم بالناس أجرانهم، فقولهم برد جرح الأجران مطلقا هذا ليس على إطلاقه، وإنما هو إذا كان بدافع الحسد
وهذا بكلام من اشتهر عند الأمة جرحه والقدح به كأئمة البدع من جرى مجراهم من المتهمين، فإنهم ليس عند الأمة من حملة العلم جاء بتصرف، وما اشتهر عن هؤلاء الأئمة النهي عن التقليد والحتى على اتباع كتاب السنة، كما روي عن الإمام أحمد أنه قال عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد قوله أو بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الذئب فيهلك. وقال مالك رحمه الله كل من يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب القبر. أما صاحب هذا القبر يكون فيه نكارة، إذا جاء مرفوعاً فيه نكارة شديدة جدا. فقال مالك رحمه الله كل من يأخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر. وقال الشافعي رحمه الله أجمع العلماء على أنه استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن له أن يدعها لقول أحد إلى غير ذلك من كلام الأئمة في الحث على الاتباع وتم التقرير. قال الشيخ تجيب رحمه الله قد اتفق الأئمة اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول وعلى أن كل أحد يأخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا وجد لواحد منهم قول فبياء الحديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه، كما بين ذلك الشيخ الإسلام في كتابه ربع الملام على الأئمة الأعلام، إما أن يكون لم يبلغوا الحديث، وإما أن يكون الحديث عندهم منسوخ، وإما أن يكون الحديث معارض ما هو أصح عنده منه إلى غير ذلك. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف، أحدهما عدم اعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، والثاني عدم اعتقاده وإرادة تلك المسألة بذلك، القول الثالث أن ذلك الحكم منسوخ انتهى من كلام انتهى من ربع الملام على الأئمة الأعلام. قوله المنصور بالحجة والبيان أو بالسيف والسنان، فعلى الأولى هم أهل العلم، وبه قال البخاري وغيره، وقال ابن القيم هم أهل العلم والمعرفة بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الذين قال الله فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم من حديث جابر بن سلمة بن عبد الله وجابر بن سمرة وجابر وذهبان والمغيرة ومعاوية كلها نعم. وأخرجاه في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة ومعاوية بن أبي سفيان، فجابر بن سلمة فقالوا جابر بن سمرة. قوله ظاهرين أي غالبين وقوله الغلبة وقوله حتى تقوم الساعة ساعة موتهم ووقيب الريح، لأنه جاء حديث أن قبل قيام الساعة يبعث الله ريحا أي من الحرير لا تدع قلب مسلم إلا لا تدع مسلما إلا قبضته، فيكون إلى قرب قيام الساعة جمع بين الأدلة. وهي الساعة بحق المؤمنين، وإلا بالساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وقد تقدم ذلك في هذا الحديث فوائد منها أن فيه عالما من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم ومعجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الوصف ما زال بحمد الله من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن ولا يزال، وفيه دليل لكون الإجماع حجة. وقال القرطبي هو أصح ما استدل به من الحديث، أما حديث هذه اجتمع أمتي على ظهرها ضعيف، الصواب أنه صحيح. وفيه الآية العظيمة إنها مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وفيه البشارة أن الحق لا يزول بالكلية. قال الشيخ محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد واحتج به أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع وأن هذه الطائفة موجودة، واستدل به أيضا على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا ترتد جميعا، بل لا بد أن يبقى الله أن يبدي الله من المؤمنين من هو ظاهر إلى قيام الساعة، فإذا مات كل مؤمن وقد جاءت الساعة. قوله فنسأل الله أن نطلبه أي نطلبه ونفرده بمسألة سبحانه، قال تعالى واسأل الله من فضله، وبحديث ابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله أخرجه الترمذي وهو صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يسأل الله يرضى عليه، حديث ضعيف. رواه الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا سأل الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل، أيضا ضعيف. رواه الترمذي وقد درج أحاديث كثيرة بالنهي عن مسألة المخلوقين، وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا منهم أبو بكر وأبو ذر وذوبان، وكان أحدهم يسقط صوته
صوته فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه. قوله أن يجعلنا منهم أي من الفرقة الناجية المتمسكة بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. قوله أن لا يزيغ قلوبنا أن يميلها عن الحق والهدى بعد إن هدانا وفقنا وألهمنا، فإنه سبحانه الهادي من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر يمينه لا ومقلب القلوب، وكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت القلب على دينه. كلها ثابتة. أما الحديث الأول في البخاري والثاني في أحمد. فقيل: يا نبي الله آمنا بك وبما جئت بك فلا تخاف علينا. فقال: نعم، إن القلوب بين إصبعين وأصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. جاء هذا اللفظ من عدة أحاديث، حديث النواس، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره. خرج أحمد الترمذي من حديث أنس ورد أن قلب ابن آدم كريش وملقاه في ملاذ تفيء الريح. ولذا قيل إن القلب سمي قلبا لتقلبه، كما قال بعضهم: ما سمي القلب إلا من تقلبه، تحمل على القلب من قلب وتحويله. وقال آخر: وما سمي الإنسان إلا لنفسه، وما سمي القلب إلا أنه يتقلب. قوله أن يهب لنا ما يعطينا، قوله من الذين هو من عنده، قوله الوهاب أي كثير الهبات والعطايا. فلا خير إلا خيره ولا إله غيره، قد تم ما أردنا إراده في هذه العجالة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. وكان سبب تعليقه على يد أمير الفقير إلى الله عبد العزيز بن ناصر بن عبد الله بن عبد العزيز الرشيد سنة 77 و300 في أول من الحجة والأسماء لله والكتاب. والعاقل من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياه، ونكون في هذا قد انتهينا من هذا الكتاب في 56 درسا من الله سبحانه وتعالى بها علينا، فنسأله القبول والسداد. ومما نتوافى به الاستمرار في طلب العلم والاستمرار في الخير، فإنه اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السير اجتماع النقط. نعم، والإنسان أيضا من باب الوصية لي ولكم أن من أراد أن يدرس العقيدة أو غيرها من الكتب أن يعتمد على الأدلة من الكتاب والسنة ومن أقوال سلف الأمة، بعيدا عن يعني بعيدا عن الأقوال المهجورة، وبعيدا عن الرأي المذموم، وبعيدا عن الهوى. ولا يتلقى علم العقيدة إلا من أهله، لأن الزلة في هذا الباب ضلالة، كما قال بعضهم: الشافعي لما جاء إلى مصر وجاءه المزني رحمه الله قال: كنت قد تلحقت بعلم الكلام، فلما جاء الشافعي إلى مصر ذهبت أسأله، فقال: يا بني عليك بالعلم الذي إذا أخطأت فيه قالوا أخطأت، أي علم الفقه، علم العقيدة المتلقى من الكتاب والسنة. وإياك والعلم الذي إذا أخطأت فيه قالوا تزندقت، أي علم الكلام. هذه نصيحة للإمام، ينبغي لنا أن نستمر على الخير، ونسأل الله عز وجل الهداية والرشاد والتوفيق والسداد. فإنه كما ذكر أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ونحن تعلمون أننا نصيب ونخطئ ونعلم ونجهل، وما نجهله أكثر مما نعلمه. فنحن بحاجة إلى ملازمة الدعاء وملازمة الاعتصام بحبل الله عز وجل حتى نكون في تاريخ اليوم. وكان الفراغ الحمد لله من التعليق والشرح لهذا الكتاب مع إخواننا في دار حديث دمان في يوم 22 في يوم الاثنين 22 من محرم الحرام لعام 32 و400 و1000. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.